بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 35، قال: وسئل رحمه الله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا، وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء وهي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة، فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزئهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتها، وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم 30 رجلا واسم 30 امرأة يعدونهم في كتبهم ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم، وبأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو عندهم الإله في السماء والإمام في الأرض، فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه، وبأن النصيرية عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم حتى يخاطبه معلمه، وحقيقة الخطاب
حتى يخاطبه معلمه
وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه، وعلى ألا ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دينه، وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره، فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان. فالاسم عندهم في أول الناس آدم، والمعنى هو شيث، والاسم يعقوب، والمعنى هو يوسف، ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف عليهما السلام، فيقولون: أما يعقوب فإنه كان الاسم، فما قدر أن يتعدى منزلته فقال: سوف أستغفر لكم ربي، وأما يوسف فكان المعنى المطلوب فقال: لا تثريب عليكم اليوم، فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم أنه الإله المتصرف، ويجعلون موسى هو الاسم ويوشع هو المعنى، ويقولون: يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره، وهل ترد الشمس إلا لربها، ويجعلون سليمان هو الاسم وآصف هو المعنى القادر المقتدر، ويقولون: سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف، لأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر،
فإن سليمان
كان الصورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر.
نعم.
وقد قال قائلهم: هابيل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر.
بس
هنا
هذا ما أقول، هذا ينظم المذهب. نعم. اللعين قبحهم الله ولعنهم. نعم.
ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: محمد هو الاسم وعلي هو المعنى، ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا. فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب، وأن محمدا هو الحجاب، وأن سلمان هو الباب، وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه في شهور سنة 700 فقال: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع الأبطين
البطين
أحسنكم البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ويقولون أن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال، وكذلك الخمسة الأيتام والاثنى عشر نقيبا وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة، وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبدا سرمدا على الدوام والاستمرار.
ولهذا وجدت الطائفة الآن معروفة بالبابية، طائفة من طوائف من هؤلاء باطنية الملاحدة البابية والبهائية. نعم
سن الله عليكم. قال: ويقولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويليه في رتبة الأبليسية أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين وشرفهم وأعلى رتبهم على عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين، فلا يزالون موجودين في كل وقت دائما حسب ما ذكر من الترتيب ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة. وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب.
اللهم استعان. مستولون ولا أنا هم مستولون، لا أحد، لا إله إلا الله، بلاء عظيم. نعم.
ومن عامة الناس أيضا في هذا الزمان، لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج المخذولين على البلاد الساحلية.
كانوا يتحدث كأنه اليوم، والله كأنه اليوم، كان هذا الكلام مكتوب من أمس. إفرنج استولوا على بلاد المسلمين في العهود الماضية، وثم استولوا عليها في العصور المتأخرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم.
فلما جاءت أيام الإسلام انكشف حالهم وظهر ضلالهم والابتلاء بهم كثير جدا، فهل يجوز لمسلم أن يزوجهم أو يتزوج منهم؟
لا إله إلا الله.
وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم لا؟ وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا؟
وهل يجوز دفنهم
بين المسلمين أم لا؟ وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمهم؟
أعوذ بالله، أعوذ بالله. يذكر لنا أن في هذه البلاد دخلها عناصر منهم من النصيرية والدرزية، يأتوا لمختلف الأغراض، العمل أو التجارة، أعوذ بالله، واستقدامهم حرام، استقدامهم حرام، يعني هذا تمكين لهم وتقوية لهم وإعزاز لهم، وهم يتظاهرون بالإسلام فهم منافقون، النفاق الأكبر. نعم
بسم الله عليكم. قال: وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمها إليهم، أم يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفات؟ وهل يأثم إذا أخر طردهم، أم يجوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك؟
أم يجوز له التمهل
مع أن في عزمه ذلك،
مع أنه
في عزمه؟
نعم نعم نعم.
وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم، هل يجوز له صرف أموال بيت المال عليهم؟ وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية من معلومه المسمى، فأخره ولي الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحقين أو أرصده لذلك، هل يجوز له فعل هذه الصور أم يجب عليه؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم حلال أم لا؟ وإذ جاهدهم ولي الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين وحذر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وألزمهم بالصوم والصلاة ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار. هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من التصدي والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد سيس وديار الإفرنج على أهلها؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطة ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الإفرنج أكبر، أم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر أمر أو يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم؟ فلعل الله تعالى أن يهدي بعضهم إلى الإسلام وأن يجعل من ذريتهم وأولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم، أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ وما قدر المجتهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه؟ ولتبسط القول في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى، إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاه الله خيرا وجزاك الله خيرا ما شاء الله. الله المستعان. هذا السؤال كافي، الجواب معلوم. لا إله إلا الله.